فإذا هذه هي الخطية التي على أن المرتكب الكبيرة عند أهل السنة مؤمن لكن إيمانه نقص مسلم وإسلامه نقص أيضا لأنه حرم شيئا من ظواهر الإسلام لأن الإسلام هو الظاهر والإيمان هو الباطن فبينهما تلازم من هذه الجهة. قال رحمه الله وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة وبين الخوارج. هنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة يجب على المؤمنين أن يتولوهم وأن يعلموا أنهم هم أفضل هذه الأمة كما قال عليه الصلاة والسلام خلوكم قبري. وقال جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت السدرة. قال جل وعلا والمهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم في إحسان. والأدلة في ذلك كثيرة وكما في آخر سورة الفتح مثلا قال ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره استغلظ فاستوى على سوقه يغلب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وهؤلاء هم الصحابة لأنه قال في أولها محمد رسول الله والذين معه أشداء الآية. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب تولي واعتقاد أنهم أفضل هذه الأمة ومحبتهم ونصرتهم والدفاع عن أعراضهم وعدم الرضا أن ينالوا بشيء. هذا الواجب تجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة توفقوا في الصحابة بين الذين ألفوا بعضهم وبين الذين كفروا. الذين ألفوا بعض الصحابة مثل الرافضة والذين كفروا الصحابة مثل الخوارج. الصحابة رضوان الله عليهم بشر يعني البشر وهم خير هذه الأمة وأعظمها علما أقلها تكلفا وأقربها بل أصحها متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرافضة هؤلاء فرقة تنازع أهل السنة هل هم من 73 فرقة أم لا. فقال بعضهم الرافضة يخرجون من 73 فرقة ومن يخرج الرافضة والجهمية من بين الفرق العامة المنتشرة لهذه الأمة. على هذا يكون الرافضة كفرقة كفار يعني كطائفة. وقال آخرون هم من 73 فرقة هي فرقة من 73 فرقة ولم يخرجوا من الفرق المنتشرة إلى القلة إلا الجهمية. والرافضة اسم لمن رفض إمامة زيد بن علي والحسين أنه لما حصل الخلاف في زمن حسان بن عبد الملك أحد خلفاء بني أمية بين شيعة علي حصل الخلاف في الإمامة فجعل الإمام زيد بن علي فطلب منه طائفة أن يتبرأ من الشيخين وأن يلعن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. فرفض ذلك وأبى وترضى عنهما رضي الله عنهما وعنه فرفضوا إمامته. هؤلاء الذين رفضوا إمامته هم معاقبة لرفضهم إمامة زيد بن الحسين. وصار شعارهم من البداية لعن وسب الشيخين. والذين أيدوا زيد بن الحسين زيد بن علي بن الحسين اللي أيدوا ذلك أيدوه ثم زيدية. وأصل مبدأ خروج الشيعة كما تعلمون في زمن علي رضي الله عنه فإن الذين لازموا علي وكانوا حوله دائما هم يسمون شيعة علي شيعة علي لأنهم شايعوه. وكان في الأصل من شايع عليا لم يبغض عثمان ولم يبغض عمر ولم يبغض أبا بكر. ثم بعد ذلك حصل تأليف علي والغلو في ذلك. وأول من بدأ عبد الله بن سبا اليهودي الذي أسلم وتظاهر بالإسلام وأدخل في هذه الملة اعتقاد أن عليا إله. وعلي رضي الله عنه حرق أولئك وعاقبهم بأشد العقوبة. قال في شعره المشهور: لما رأيت الأمر أمرا منكرا فاسجد في ناري ودعوت قنبرا فحضر لهم الأحاديث وحرق بالدماء. أولى الغالية الذين زعموا أن عليا إله، لكن إلى هنا لم يظهر الرشد، لم يظهر الرشد، وإنما كان هؤلاء شيعة شيعة علي من معه، وهؤلاء شيعة غلاة، ولم يسموا شيعة الغلاة في ذلك الوقت، وإنما سموا سبائية نسبة إلى عبد الله بن سبأ. ثم بعد زمن ظهر الاجتماع حول زيد بن علي إلى أن صار الخلاف، فتفرقوا إلى زيدية ورافضة، والرافضة انفرق منهم الإمامية، ومنهم يعني الإمامية الاثنى عشرية الموسوية، ومنهم الجعفرية، ويدخل في اسم الرافضة عند السلف الباطنية الإسماعيلية، ويدخل فيهم الموسوية، لأن هذا الاسم كان قبل التفرق. تفرق الرافضة إلى إسماعيلية وموسوية هذا كان بعد الكلام على الحادثة مع زيد بن علي، أنا بعد ذلك بزمن. فافترقت الرافضة إلى إسماعيلية وإلى موسوية، وإسماعيلية والموسوية هؤلاء ينتسبون إلى جعفر الصادق، لأن إسماعيل بن جعفر وموسى بن جعفر، فخرج من الإسماعيلية الباطنية وخرج من الموسوية الإمامية الاثني عشرية الذين يعرفون الآن باسم الرافضة. فقد تجد أنه يسمى الإسماعيلي رافضي، وهذا أصل التسمية الصحيحة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: وبسبب الرافضة بنيت الكتاب على القبور وعبد الموتى من دون الله، ويقصد بالرافضة الإسماعيلية الباطنية الذين أعلوا دولتهم الفاطمية. المقصود من هذا أن اسم الرافضة يشمل هنا الإسماعيلية والإمامية الاثني عشرية الموسوية، ويشمل كثير من الفرق في ذلك، لكن يخرج منه اسم الزيدية. قال: وبين الخوارج، خوارج الحرورية، فإن الرافضة غلوا والخوارج جفوا، الخوارج كفروا الصحابة، والرافضة أله عليا، الرافضة يتبرؤون من جميع الصحابة إلا من حدث، والخوارج يتبرؤون من الصحابة إلا من حدث، وأهل السنة والجماعة بين هؤلاء لا يتبرؤون من أي صحابي، بل يتبرؤون عن الجميع ويحمدون الجميع، لأن الجميع تشرفوا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى آخر مباحث هذا الأمر اللي هو مبحث الوسطية عند أهل السنة والجماعة بين الفرق. كل هذه الفرق ما بين غال وجاهل، ما بين غال ومقصر، وأهل السنة دائما يذكرون في عقائدهم كما ذكر الصحابي بآخر عقيدته، وكما ذكره جماعة أيضا يذكرون مبحث الوسطية هذا ليبين أن أهل السنة رحمهم الله بين هؤلاء وهؤلاء، ليس من الغلاة لنهي الله جل وعلا عن الغلو، وليس من الجهاة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجفاء. قال جل وعلا في الغلو: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال جل وعلا: أيضا في الآية الأخرى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو فقال: إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ونهى عن الغلو في رميه للدماغ عليه الصلاة والسلام فقال: بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو. والغلو يدخل في الاعتقاد ويدخل في الأعمال ويدخل في السلوك. فأهل السنة ليسوا من الغلاة، بل تابعوا السنة والتزموا بها فكانوا على خير. ويقابلهم أهل الجفاء إما في الاعتقاد، أهل التقصير في الاعتقاد، وإما في الأعمال، وإما في السلوك، وهؤلاء طرف بعيد، وأهل السنة بين هؤلاء وهؤلاء، فطريقتهم هي طريقة الصحابة رضي الله عنهم. نكتفي بهذا القدر يعني من بيان المسائل الوسطية، وإن كانت مسائلها وإن كانت مسائلها كثيرة الكلام يقول عليها، لكن سيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل في مواضعه لبعض ما يكون فيها في السنة وسط، بمثل مسائل الإمامة ومسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والولاية يعني الأولياء، ومن مثل مسائل السلوك والأخلاق ونحو ذلك فيما نستقبل من الرسالة إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان فيما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة، لأنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون. هذا الفصل ذكر في شيخ الإسلام علو الله جل وعلا على عرشه ومعيته على خلقه، كذلك أنه جل وعلا مع علوه فهو قريب، قريب في علوه، عالم جل وعلا في ذنوبه سبحانه وتعالى. فهذا الفصل نص فيه شيخ الإسلام رحمه الله على ذكر مسألة العلو والمعية والقرب والذنوب، لأجل أن هذه المسألة هي أشهر المسائل التي فيها الخلاف مع الأشاعرة أو مع المعطلة عموما، مسألة علو الذات، علو الله جل وعلا على عرشه، علو ذات تبارك ربنا وتقدس وتعالى. تلحظ أنه في الفصل الأول ذكر أدلة العلو، وفي الفصل الثاني من السنة ذكر أيضا أدلة العلو والمعية والقرب، وهنا أيضا عقد هذا الفصل لبيان علو الله ومعيته لخلقه العامة والخاصة وقرب الله جل وعلا من بعض عباده، وذلك لتأكيد هذا الأمر، ألا وهو أنه مما دخل في الإيمان بالله الإيمان بالكتاب، الإيمان بالعلو. فالذين أخرجوا العلو عن الإيمان بالعلو وقال الإيمان بالعلو هو الإيمان بالعلو والخزو والقهر، هؤلاء لم يؤمنوا بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله عليه الصلاة والسلام وأجمع عليه سلف هذه الأمة. قال: دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه. ذكرنا لكم تفصيل هذه الجمل فيما سبق، وتستفيد من هذا الكلام أن مسألة علو الذات لله جل وعلا أنها في الكتاب بدلالة قطعية، والقرآن قطعي الثبوت، وأدلة العلو علو الذات أيضا قطعية الدلالة، وكذلك تواتر عن رسوله ذلك، وبالتواتر صارت الدلالة قطعية، صارت الثبوت قطعيا، وما جاء في هذه الأحاديث دلالته أيضا قطعية، وأجمع سلف الأمة على ذلك، والإجماع له صفة قطعية. فإذا مسألة علو الذات لله تبارك وتعالى على عرشه هذه مسألة مقطوع بها، علو الله جل وعلا بذاته على عرشه، وأنه ليس في كل مكان جل وعلا وليس حاليا بكل الأمثلة، هذه قطعية في الثبوت وقطعية في الجد. وأن ترى ما دل عليه الإجماع، إجماع السلف رحمهم الله تعالى، ولكن لأجل التأويل اختلف أهل السنة في تفسير نفاة العلو، لأجل التأويل، لأنهم أولوا العلو في علو الصفات، علو القدر والقهر، وطائفة من أهل السنة كما ذكرت لك كفروا نفاة العلو لأنهم أنكروا ما تواتر به الأدلة وكان فرعي الدلالة. هذا الذي تواتر قال فيه رحمه الله أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كان، يعني مع علوه ومع كونه جل وعلا فوق سماواته على عرشه فهو معهم يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فبدأها بالعلم في قول الجهل وختمها بالعلم في قوله والله بما تعملون بصير. وفرق تفسير النهي بما دل عليه السلف على أول الآية وآخر الآية صار تفسيرها عند السلف أنها نهية علم. وهذه هي النهية الآخرة كما ذكرنا لكم من قبل. وأما النهية الخاصة فهي من خاصة أوليائه، فهو معه جل وعلا في توفيقه وتأييده وإلهامه ونصره إلى غير ذلك من محتويات المعية الخاصة. قال في بيان معنى النهية يعني أن الشبهة التي دعت المفاتن في العلو إلى نفي علو الذات، الشبهة هي حوله وهو معه أينما كان، لأن هل هذه المعية تقتضي حلولا في جميع الأماكن أم لا؟ شيخ الإسلام استحضر هذا فأورد هذه الشبهة ونفاها في قوله وليس مهما حوله وهو معكم أنه مختلف بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة. ولولا إقرار الكلام وإطالة الحديث ما أخذت لكم أو أخذت بزيادة عما ذكرته لكم سابقا. قد ذكرت لكم فيما قبل أن كلمة مه في اللغة لا تقتضي اختلاف ولا تقتضي أن تكون معية بالذات، بل هي تقتضي المقارنة والاقتران بين شيئين والصحبة بينهما، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا معهم يعني في صحبتهم، ومن الصادقين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن معهم مع تفاوت ما بيننا في الزمان وتفاوت ما بين الأبدان. فإذا المعية مطلق الاشتراك والمقارنة والصحبة، ولهذا قال ليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلف بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، قول لا توجبه، لا توجبه تنبيه على أنه تجيبه اللغة، لأن الاختلاط بالزواج هو أحد مهام المعية. تقول أنا مع فلان، أين كنت؟ كنت مع فلان، يعني من جهة أن لا تسمع ذلك، كنت أنت وهو بالأبدان في مكان واحد. ويكون على غير ذلك كما قلنا في الآية، كما يقول الرجل فلانة يعني زوجته معي، يعني لا زالت في ذمته وفي حكمته في صحبته مقتنية به ولم تخرج عن ذلك. فإذا كلمة ما في اللغة لا توجب مهما اختلاف الذات بالذات، ولكن هذا أحد المعاني. ومعنى ما في اللغة كما ذكرت لكم أوسع من ذلك، ولهذا حضر شيخ الإسلام بقوله فإن هذا لا توجبه اللغة، لا توجبه اللغة. قال يعني في بعض النسخ لا توجبه، لا توجبه، لا لا توجيه يكون نصف، لكن في بعض النسخ لا توجبه اللغة، هو معروف، لكن هو الصحيح لا توجبه اللغة، هذا هو المعروف، لا توجبه اللغة، لأن اللغة تجيب ذلك ولا توجبه. شيخ الإسلام خاصة في المسائل اللغوية دقيق النظر. قال وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. ذكر هنا دليل الفطرة، تكون أدلة علو الله جل وعلا على خلقه بذاته أربعة أنواع من الأدلة وكلها خطرية. فذكر أولا دليل الكتاب، قال تواتر في كتابه أو أخبر الله به في كتابه، يعني وهذا تواتر النقل المعلوم، وتواتر السنة والإجماع. ثم ذكر قال وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، وهذا الذي يسمى الدليل الفطري، لأن أدلة علو الله بذاته على خلقه أربع أنواع من الأدلة: الكتاب والسنة والإجماع والفطرة. وهذه الفطرة هي أنه ما من أحد إلا وإذا أراد أن يخدع في أمر ليس له به طاقة توجه إلى العلو، حتى ولو لم يكن غاديا. وقد ذكرت لكم ان ابن فغلان في رسالته التي يذكر فيها رحلته الى بعض بلاد الترك يعني بلاد روسيا في ذلك الزمان في القرن الرابع الهجري ذكر انه اتى قوما وهؤلاء القوم لا يعرفون الله اذا ان يبين لهم الاسلام يعني ومن معه ولا يعرفون الله. قال ولكني رايتهم اذا ما لهم شده او اصابهم احد او احتاجوا الى شيء فانهم يتوجهون يجتمعون ويتوجهون الى السماء ويهنئون. وهذا شيء فطري معروف في القلب حتى الملحد اذا مرض فانه يتوجه الى السماء فطره واذا عارض فانه ينفيه بقصر نفسه على النفس. لكن هذا فرقا تعلق النفس بمن في السماء هذا هدى للفطره. قال بل القمر آية من آيات الله من أفضل مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو من أهم السابر وغير المسابر إنما كان. يقول هذا تمثيل في بعض آيات الله والله جل وعلا له المثل الأعلى سبحانه. قال القمر آية من آيات الله أنت الآن تمشي في الأرض وتنظر إلى القمر ومن يبعد عنك بمئات السنوات أيضا في نفس الليلة ينظر إلى القمر في مثلا في نصف الشهر البدر في وسط الليل تنظر أنت إلى القمر والقمر معك لا يفارقك وأيضا من هو بعيد عنك بمئات السنوات لا يفارقه القمر والقمر معك ومع غيرك أيضا. وهل ذات القمر حالة بالأرض؟ هل ذات القمر حالة في كل مكان؟ ليس كذلك بل هذا القمر وهو من أفضل مخلوقات الله مع المسافر ومع الحضر ومع غير المسافر مع تباعد ما بينهم من الأمكنة جدا هو معهم جميعا معهم يعني من جهة الاقتران والملازمة والصفة والله جل وعلا له المثل الأعلى. وهذا تمثيل من شيخ الإسلام رحمه الله تمثيل صحيح معهم يعني من جهة الاقتران والملازمة والصحبة والله جل وعلا له المثل الأعلى. وهذا تمثيل من شيخ الإسلام رحمه الله تمثيل صحيح وهو قياس صحيح لأن قياس الأولى هذا مقر به عند أهل السنة والجماعة وذلك لأن القمر من مخلوقات الله وهو من المسافر وغير المسافر والقمر عظيم الخلق أيضا وأنت ترى صغير الخلق والله جل وعلا في علوه إذا كان بعض مخلوقاته يكون مهما في الأرض مع اختلاف بلدانهم يعني إذا طرح القمر عليهم وتباعد ما بينهم الله جل وعلا أعظم وأجل من مخلوقاته فهو سبحانه له كل خلقه جل وعلا في علمه واطلاعه وإحاطته جل وعلا. هذه المباحث ذكرت كنا نمر عليها مرة قريبة لأنها مرة مفصلة معصلة في مثلا قال وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مسلم عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. ومعاني الربوبية من المعاني التي يقتضيها اسم الله ويقتضيها تصريف الأمر ويقتضيها الملك. فهذه المعاني فيها الرقابة على الخلق والهيمنة عليهم والقهر لهم والاطلاع عليهم إلى غير ذلك من المعاني المعاني الراجعة إلى الربوبية يعني إلى أنه هو الخالق هو المتصرف في الأمر هو الذي بيده ملكوت هو الذي يدير ولا يزال عليه إلى غير ذلك. قال وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأن معناه وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يقال عن الظنون الكاذبة. قال كل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش حق على حقيقته يعني ليس ذلك مجازا عن شيء وإنما هو حقيقته التي يفهم منها وهو أن الله جل وعلا حال بذاته على عرشه سبحانه وتعالى على حقيقة اللفظ والعرش لا يقدر قدره والكرسي كذلك لا يقدر قدره والله جل وعلا فوق ذلك والعظيم الأجل تبارك ربنا وتقدس وتعالى كذلك ماهيته انا حق على حقيقته وانه حق على حقيقته لا يحتاج الى تحريف ولكن يقام على القانون الشرعي. قوله في النبي ايضا حق على حقيقته هذه يفهم منها ان نحن المعيه نحن معيه الله جل وعلا لخلقه ان نعلمها فيما تشرح فيه من معية العلم أو معية النقص والتأييد والتوفيق إلى غير ذلك المعية العامة والخاصة أن هذا المعنى على حقيقته وليس فرقا للفظ عن ظاهره إلى غيره أو فرقا للحقيقة إلى المجال. كذلك يدل هذا الكلام وأنه معنى حق على حقيقته الذي قال شيخ الإسلام على أن المعية تفكر بمعية العلم ومعية التوحيد والتأييد يعني المعية الخاصة هذا التفكير بالمحتوى أيضا. ولهذا ظهر ثلاثة ما تحمله لفظة أن تفسير المعية المعية العامة والخاصة أنها من مقتضيات المعية أنه يفتح الباب لأهل السلوك الذين يقولون بأنها حالة في كل مكان فلم يقولوا إن تفسير المعية بمعية العلم أو معية الإحاطة والنصر والتأييد أن ذلك بالمقتضى. وفي الأصل هذا تفسير بالمقتضى يعني ما تقتضيه معية الله العامة أن تكون في العلم ما تقتضيه معية الله الخاصة أنها بالتوحيد والتأييد وليس شرط على اللفظ أن هذا تقتضيه معية لأنه يكون فيه مجال لأن يكون قولا قال له حالة في كل مكان له شبهة فقالوا معنى المعية في العلم في الحياة العامة ومعنى المعية النصر والتأييد في الحياة الخاصة لا تحسن أن الله معنا قالوا هذه المعية نصر وتأييد وتوفيق ولم يقولوا معية تقتضي ذلك وذلك لأجل عدم فتح الباب لولاه لكن كما قال شيخ الإسلام هو جل وعلا معنا على حقيقة معنى المعية وما ذكر هو من مقتضياتها لكن لا يفكر القول في ذلك ولا يقال للناس ان هذا من المقتضيات يعني بشكل عام او انها معية ذات ومسح سواه الله جل وعلا في الحقيقة لأن ذلك فرق يفتح بابا للذين يقولون إن الله جل وعلا حالا في كل مكان. فالثلاث تركوا لكم معية كافية وتركوا لكم معية مقتضى كذا لأجل أن لا يدخل من قال إنه حالا في كل مكان يدخل في تحريف العلو ونفي العلو لله جل وعلا في أدلة المعية. قال لا يحتاج الى تحريف لانه متواتر ولكن يقال عن الظنون الكاذبه مثل ما عرف الظنون الكاذبه قال مثل ان يظن ان ظاهر قوله في السماء ان السماء تظله او تقله قال ناظر باجماع اهل العلم والايمان فان الله قد وسع كرسيه السماوات والارض وهو يمسك السماوات والارض عن فتولا ويمسك السماء من تقع على الارض الا باذنه ومن اياته ان تقوم السماء والأرض بأمره. وقال على الظنون الكاذبة الظن هنا يعني الوهم يعني ما يأتي في الذهن من الأوهام من التخيلات. فإذا قلت إن الله في السماء يتخيل البعض أنه في جوفها على معرض لأن معنى قوله أأمنتم من في السماء فما هنا بمعنى العلو قد ذكرت لكم ذلك محصنا فيما قبل. كذلك في السماء في التفسير الثاني يفيد معنى على فتكون بمعنى على السماء فاذا يتوهم المتوهم من قوله في السماء ان السماء تظله او تقله فان هذا يحتاج من جهه وهمه الكاذب وظنه الكاذب الذي لم يتهم دليل ولا علم ولا برهان. هذا بعض لا يقوله اهل العلم السنه وانما يقولون معنى قوله في السماء يعني في العلو في السماء على السماء. لهذا مثل بقوله فإن الله قد وزن كرسيه في السماوات. الكرسي الذي هو موضع قدم الرحمن جل وعلا وسع السماوات والأرض، فالسماوات سبع والأرض سبع في داخل كرسي الرحمن. أو الكرسي يسعها جميعا وأعظم منها وأكبر، والكرسي موضع قدمه. فإذا قدم الرحمن جل وعلا عالية على الكرسي وعالية على السماوات وعالية على الأرض، فليست السماء رب لله جل وعلا، بل هو جل وعلا كان على حقه مستوى عليه بذاته تبارك وتعالى ولا يحيط به شيء، بل هو جل وعلا الذي يحيط بكل شيء. قال وهو يمسك السماوات والارض عن تزولا، يعني السماوات والارض بحاجه الى الرحمن جل وعلا، والله جل وعلا غني عن الشيء. قال ويمسك السماء من تقع على الارض الا بجهد، فهو السماء محتاجه الى الرحمن محتاجه الى رب، والله جل وعلا غني عنها، اي كل مخلوقات الله جل وعلا قائمه هو جل وعلا ذاكر منها. كذلك قال جل وعلا ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره، هذه آية من آيات الله، إن السماء والأرض إذا أمرها الله جل وعلا أمر فيها أمره تبارك وتعالى. نريد من ذلك تنكير على بطلان هذا الكلام الحادث. هذا الفصل الذي مر معنا تفصيل السلام عليه كما ذكرت لك مرارا، وفي سلام عليه ما يحتمل التطويل، هذا نكتفي بهذا القدر. وتراجع يعني من أراد أن يراجع المسائل الماضية في القسم الأول من أدلة الكتاب فإنه يجري الكلام مفصلا. هذا السؤال يقول نريد أن نفصل الكلام على الحروف مرة أخرى، يعني اللي مر معنا في الدرس الماضي، ويقول أن خلق الكلام ليس الفصل الذي بعده فصل، وقد ذكر في ذلك الإمام لأنه قريب من خلق علمه إن شاء الله تعالى. ما قصة القول أن الله في كل مكان بعلمه؟ هنا في كل مكان، الله في كل مكان بعلمه، نقول علمه جل وعلا بكل مكان، علمه جل وعلا في كل مكان، لكن ما نقول هو في كل مكان بعلمه، الأحسن أن تقول في كل أنه جل وعلا علمه في كل مكان. وما من ضائعة سمائي قال جل وعلا وما تكون في شأن وما تكون منها من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا إليكم شهودا. قل هو كلمة أربعة ثلاثة في العقيدة حمل فقه أو بقول حلال. وإذا قيل الأئمة الأربعة فيهم بهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت ومالك بن أنس محمد بن جيش الشافعي وأبو عبد الله أحمد حنبل رحمهم الله تعالى جميعا، وهم أئمة الفقه. إذا قيل الأئمة الأربعة يعني في الفقه، وأما في الاختلاف فلا يعنى حين يقال أئمة الأربعة يعنى بهم أئمة الاعتقاد، لأن أبا حنيفة رحمه الله من مرجئة الفقهاء، له مخالفات لمنهج السلف ولعقيدة السلف في مواضع، فهو من الأئمة الفقهاء الأئمة الذين كان لهم أخشاع ولفتحهم أوصاف، لكن في العقيدة ليس هو من أئمة سلف الاعتقاد، بل عنده مخالفات في ذلك رحمه الله، وهو معذور في أكثر ذلك. والكلام على إمامته في الفقه معروف للجميع. كيف يرد على من حول الصفات واقترح بمقتضاها ولازمها واستشهد على ذلك تفسير النهية المقتضى؟ أحيانا يصح تفسير الصفة بالله أو تفسير الصفة بالمقتضى، والفرق بين المحول وغيره أن المبتدئ الذي يعول الصفات بأنها صفة من الصفات في القرآن، فهو ينفي المحول ينفي دلالة الظاهر ويفسر بالله، وأما أم السنة فيسرقون الباطل ويسرقون الله. فمثلا في قوله تعالى يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ان الذين يبايعون فانما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. قد تفسر يد الله فوق ايديهم لان هذا تشديد في امر النكث، وان الله جل وعلا شدد ذلك بقوله شدد في امر نفس البيع بقوله يد الله فوق ايديهم. هذا هو من الايه. لكن حين قال ذلك يرجع الصفه او يثبتها، فان كان يرجع صفه اليد كان هذا الذي قال تاويل، واذا كان يثبت صفه اليد فيكون هذا الذي قاله تفسير بالله فيكون صحيح. كذلك قوله جل وعلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فقال قائل تبارك الذي بيده الملك يعني في قدرته وتحت تصرفه ومشيئته، فإنه إن كان يثبت صفة اليد لله جل وعلا فيكون هذا التفسير لله، يعني هو يفسر لك المعنى البعيد. أما المعنى الظاهر الواضح من الآية هذا مرسل، وإذا حتى الأول فإنه يعرض عن إطلاق الصفة ويفسر بهذا فيكون تأويلا. فمثلا السنة يقول تبارك الذي بيده الملك هذا فيه إثبات لصفة اليد، وأن ملك الرحمن جل وعلا بيده وتحت قهره وتصرفه وتكبيره وفي ملكه، هذا صحيح ولها مضارع كثيرة. فإذا الفرق بين التأويل والتفسير بالمقتضى واللازم أن ينظر إلى ما أصل المعنى، فإذا كان أصل المعنى مثلث يثبته المتكلم ثم فسر بالله صار ذلك تفسيرا صحيحا، وإن كان ينفي أصل المعنى ويبحث عنه إلى المعنى الآخر فيكون ذلك من التأويل. لا ويقع بربك ليس كذلك. نقف عند هذا القدر صلى الله عليه وسلم وعلى
وهو أشبه الصفة خطأ.